لم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا الدودة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فصمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. الحديث رواه البخاري في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة، ومسلم في باب القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعكل وعرينة قبيلتان من قبائل العرب تكلموا بالإسلام، نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام. أهل ضرع، قولهم أهل ضرع أصحاب ماشية، والضرع من الحيوان، الضرع من الحيوان كالتدي من الإنسان. وقولهم ولم نكن أهل ريف أي أرض فيها زرع ونحوه. استوخموا، لم يوافقهم جوها أي جو المدينة لم يوافقهم، فأصابهم مرض الاستسقاء في جوفهم بذود من الإبل، الذود من الإبل والحرة أرض ذات حجارة سوداء خارج بنيان المدينة. وفي المدينة حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. فسمروا أعينهم فقاؤوها، بحديدة محماة بالنار كما فعلوا ذلك برعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاء من جنس العمل. ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا أبوال الإبل، وهذا دليل طهارتها، إذ لا يأمر بشرب النجاسة صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقس على الإبل، كل حيوان مأكول اللحم، كما قيس على البول غيره لأنه فضلة مثله. وهذا قول المالكية في هذا، منازع فيه، ولتضعيف قولهم في المسألة أن بول الإبل جاء فيها الدليل الخاص في شربها، وأنها دواء لهذا المرض الذي أصيب به أولئك الناس من عكل وعرينة. أما غير بول الإبل فلم يأتي فيه دليل، ولذلك القياس هنا بعضهم أبطله وقال لا يصرح هذا القياس، لأن بول الإبل جاء فيها النص والدليل، وبول غير الإبل لم يأتي فيه الدليل. لكن المالكية يقولون بأن بول الإبل وما يؤكل لحمه فإنه طاهر. ثامنا القيء ثامنا القيء وهو ما خرج من الطعام عن طريق الفم بعد استقراره في المعدة، فهو طاهر إذا لم يتغير عن حالة الطعام ولو تغير بصفراء أو بلغم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن القيء من الأعيان الطاهرة بشرط ما لم يتغير. ما لم يتغير وإياك يا أبا مالك حياكم الله، ما لم يتغير عن حالة الطعام ولو تغير بصفراء أو بلغم. ومثل القيء في الطهارة القلس. وما هو القلس؟ هو ما يخرج من الماء عن طريق الفم من المعدة، فهو طاهر إذا لم يتغير ولا يضر تغيره بالحموضة على الراجح، وكذلك من الطاهرات الملحقة بالقيء عند المالكية الصفراء. وهي ما يخرج من المعدة من ماء منعقد والبلغم، وهو ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس منعقدا كالمخاط، سواء أكان من آدمي أو غيره و وبماذا نفرق في قوله المالكية في قولهم أن القيء طاهر ما لم يتغير؟ كيف أفرق بين القيء الطاهر والقيء النجس المتغير؟ طبعا هذا يعرف بالطعام الذي أكل جديدا، أكلته جديدا ثم درأك القيء وخرج الطعام كما أكلته لم يتغير، أما ما بقي في بطنك مدة وهضمته المعدة وتغير عن صفة الطعام فهذا الذي قالوا أنه متغير وتغيره تنجسه ذلك التغير وإن كان أيضا هذه المسألة تغير القيء، أيضا بعض العلماء المالكية يرى أن القيء كله طاهر تغير أم لم يتغير، لأن الخارج من الفم ليس موضع خروج النجاسة، الخارج من الفم بالمرارة التي تسمى بالمرارة، إذا خرج من حيوان مباح الأكل أو مكروه الأكل بعد تذكيته وذبحه فالمرارة وإن كانت فيها مادة خطيرة لو تمزقت أو لو انفتحت في الإنسان ربما أدت بحياته، إنها فيها مادة خطرة قاتلة. أما ومع ذلك هذا السائل الموجود في هذا الكيس المائي على ظهر الكبد فإنه طاهر. ومن الأعيان الطاهرة الدم غير المسفوح. تفضل أخي. ومن الأعيان الطاهرة، عليكم السلام ورحمة الله. ومن الأعيان الطاهرة عند المالكية الدم غير المسفوح، وهو الذي لم يجري عند موجب الجريان من ذبح ونحوه، من ذبح أو تذكية أو صيد ونحوه، وذلك كالدم الباقي في العروق والذي يوجد في قلب الحيوان المذبوح عند شقه، والراشح من اللحم حال تقطيعه من الدم، لما قطع اللحم يخرج بعض الدم، وذلك لأن الله تعالى قال أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، ثم قال فإنه رجس أي نجس، فدل على أن غير المسفوح من الدم ليس كذلك، فهو طاهر، فهو طاهر. بل إن الدم الذي يخرج من الحيوان حال تذكيته وحال ذبحه، وأيضا الدم الذي يخرج من الإنسان لو جرح، فإن هذا الدم كله طاهر، كله طاهر. أيضا من الأعيان الطاهرة الزرع الذي سقي بماء نجس، الزرع الذي سقي بماء نجس، وهذا اليوم موجود في كثير من البلاد، يسقون زرعهم بالمياه التي تجري في قنوات الصرف، قنوات الصرف النجسة. وهذا الزرع الذي سقي بهذه بالماء النجس طاهر. أو نبت حتى لو نبت من بدر نجسين، حتى لو نبت من بدر نجسين فإنه طاهر. وإن تنجس ظاهره غسل ما أصابه من نجاسة عند إرادة استعماله أو أكله أو إرادة حمله في الصلاة أو حتى في الطواف ونحو ذلك. ومن الطاهرات، من الأعيان الطاهرة، الخمر إذا تحجر، الخمر إذا تحجر أي يبس وصار كالحجر في اليبس، وذلك منه وذهب منه الإسكار، بحيث لو بل وشرب لا يسكر. وكذلك والأصل في هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأل أهله الأدم، فقالوا باب فضيلة الخل والتأدب به. إذن فالخمر إذا تخللت طهرت، وإذا يبست أيضا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا يبست أيضا فإنها طهرت، سواء بوضع شيء فيها يطهرها ما لم يكن نجسا أو تخللت من نفسها. وبهذا نأتي على الأعيان الطاهرة، لنذكر الآن ما يقابلها من الأعيان النجسة، من الأعيان النجسة. أولا ميتة ما له دم سائل من الحيوان البري، ميتة ما له سائل من الحيوان البري، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وتحريم ما لا ضرر فيه، وتحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، دليل نجاسته. وتشمل النجاسة كل أجزائها، أجزاء الميتة من عظم ونحوه، غير الشعر كما علمت وسبق أن تكلمنا عنه، غير الشعر. ومن ذلك، وأما ميتة الآدمي، وأما ميتة الآدمي فهي معتمدة في المذهب، حتى لو كان كافرا على التحقيق عندهم، وهذا الذي يتوافق مع تكريمه سبحانه وتعالى، حيث كرم بني آدم فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. والآدمية تشمل المؤمن والكافر، والآدمية تشمل المكرمة تشمل المؤمن والكافر. فمن التكريم أن خلقه طاهرا، وأيضا أصل خلقته من التراب، والتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. وقد دل على ذلك أيضا، دل على ذلك وجوب غسل ميتة المسلم والصلاة عليه، وذلك تكريم يتنافى مع نجاسته ويأباها. هذا الغسل تكريم وليس لنجاسته، إنما هو تكريم، إذ لا معنى لغسل ميتة هي بمنزلة الأعيان النجسة، لا معنى لذلك. وكذلك لو كان نجسا لما جازت الصلاة عليه، لو كان نجسا لما جازت الصلاة عليه. ميتة الآدمي لو كانت نجسة لما جازت الصلاة عليها. وصلاته صلى الله عليه وسلم، أيضا ما رواه مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل سهل وسهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد، إلا في جوف المسجد، ولو فلو كان نجسا لما أدخله صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى عليه فيه. فدل هذا على أنه طاهر، أن ميتة الآدم طاهر. وأيضا مما يستدل به في هذا المقام تقبيله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد الموت، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قالت: وعيناه تذرفان، أي تسيل دموعه منهما. رواه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في تقبيل الميت، كما أخرجه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. ولو كان نجسا لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد مر بك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مر بنا في الدرس الماضي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وهذه تكرر هذا الحديث، ولد من حديث أبي هريرة في قصة معه، وأيضا من حديث حذيفة بن اليمان في قصة معه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وإذا كانت ميتة الآدم طاهرة فكذلك ما خرج منه من لبن أو ريق أو نحوه بعد موته، ما خرج منه من الآدم، من ميتة الآدم بعد موته من لبن أو ريق أو نحوه بعد موته، لأنه خرج من طاهر، فهو طاهر كوعائه، إلا ما خرج من أحد السبيلين فهو محل نجاسة فذلك فخرج إلا ما خرج من أحد السبيلين من أحد السبيلين فذلك نجس كما سيأتي. أيضا من الأعيان النجسة الحيوان غير مأكول اللحم إذا ذبح فإنه يصير نجسا، وذلك مثل الخيل والبغالة والحميرة وغيرها، فالمذبوح منه والميتة سواء، وتذكيته لا تؤثر فيه الطهارة، على خلاف عند المالكية أيضا في هذه المسألة في الخيل، ومن الأعيان النجسة أيضا كل مائع مسكر، كالخمر، نقول الخمر طاهرة إذا تخللت، أما إن لم تتخلل فهي نجسة، والكحول ونحوها من المائعات على تفصيل في بعض الكحول التي عولجت، لأن الكحول التي عولجت مثلا كهذا الكحول التي في الأدوية التي توضع للإبر وعولجت فهذه طاهرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكل خمر كل مائع مسكر كالخمر والكحول ونحوها من المائعات، لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس كما علمت. ومن الأعيان النجسة البيض المدر وهو ما عفن أو صار دما أو فرخا ميتا فإنه نجس. أما البيض بيض الدجاج أو بيض الطيور، وإذا كان سليما غير معفن ولا فيه فرخا ميتا، البيض الذي يأكله الناس، فهو طاهر. وأنبه إلى اعتقاد فاسد صار سائدا عند الناس، وهو غسل هذا البيض عند إرادة كسره لطبخه، غسل قشره عند إرادة كسره لطبخه، وهذا لا دليل عليه، وهذا البيض طاهر ولا حاجة لغسله، فأكسره واطبخه ولا حرج في ذلك. وأما ما اختلط بياضه في صفاره من غير عفونة فالأظهر طهارته، وكذلك ما كان في داخل بياضه أو صفاره، سواء في البياض أو في الصفار، دم فإنه طاهر، لأنه دم غير مسفوح، والدم النجس هو المسفوح كما مر معنا. خامسا ما خرج من الحيوان بعد موته، من الأعيان النجسة ما خرج من الحيوان بعد موته من لبن أو بيض أو نحوه، إذا كانت ميتته نجسة، إذا كان هذا الحيوان ميتته نجسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أو خرج من الحيوان بعد ذكاته وكانت التذكية لا تطهره، كغير مأكول اللحم فإنها لا تطهره، ذكي أو لم يذكى. سادسا بول أو روث ما يؤكل لحمه إذا تغذى بنجاسة، بول أو روت ما يؤكل لحمه، حيوان المأكل اللحم إذا تغذى بنجاسة فما خرج منه في المدة التي يظن فيها بقاء النجاسة في جوفه فهو نجس، سواء أخرج منه حال الحياة أم بعد ذبحه، بعد ذبحه الشرعي وقبله وذبح قبل المدة التي يظن فيها أن النجاسة زالت، يظن فيها أن النجاسة زالت، ففي هذه الحالة هو نجس. سابعا القيء المتغير عن حالة الطعام، وهذا مر معنا مع القيء وتكلمنا فيه. ثامنا ما فصل من أجزاء الحيوان، ما فصل وقطع من أجزاء الحيوان حال حياته، إذا كانت ميتته نجسة فإنه نجس، ويدخل في ذلك القرن والعظم والظفر والعاج وهو سن الفيل. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. رواه أبو داود باب الصيد في صيد ما قطع منه قطعة، والترمذي باب الترمذي كتاب الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت، والإمام أحمد كلهم رواه من حديث أبي واقد الليثي، والحاكم من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري، والطبراني من حديث تميم الداري، والحديث في صحيح الجامع رقم 5528. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع إلية الغنم وجب أسنمة الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء قطع من البهيمة وهي حية فميتة، كل شيء قطع من البهيمة وهي حية فميتة. رواه البزار، والحديث في صحيح الجامع، والحديث في صحيح الجامع بلفظه: كل شيء قطع من الحي فهو ميتة. تاسعا جلد الميتة من مأكل اللحم أو غيره، جلد الميتة من مأكل اللحم أو غيره فإنه نجس، جلد الميتة من مأكل اللحم أو غيره فإنه نجس قبل الدباغ وبعده. وقد علمت أن المذبوح من غير مأكل اللحم في حكم الميتة، وقد علمت أن المذبوح من غير مأكل اللحم، الحيوان غير مأكل اللحم، فهو في حكم الميتة. ويرخص في استعمال ما دبغ منه عند المالكية، يرخص في استعمال ما دبغ منه، لأن الدباغ ينظفه ما لم يكن جلد خنزير عنده، ما لم يكن جلد خنزير فإن الدباغ لا يؤثر فيه النظافة على المشهور في جلد الخنزير، فلا يرخص في الانتفاع به. ودل على جواز الانتفاع بما دبغ من جلود الميتة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والحديث رواه أحمد ومسلم، والحديث في صحيح الجامع أيضا برقم 6918. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه البخاري كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، الإهاب يقال للجلد قبل أن يدبغ الإهاب، وبعد الدبغ يسمى أديما، وبعد الدبغ يسمى أديما، ويطلق عليه الجلد في الحالين، ويطلق عليه الجلد في الحالين. والمراد بطهارتها في الحديث عند المالكية، المراد بهذه الطهارة الطهارة اللغوية، الطهارة اللغوية وهي النظافة، ولذا جاز الانتفاع بها بعد الدباغ، ولذا جاز الانتفاع بها بعد الدباغ. وإنما يجوز استعمالها عندهم، وإنما يجوز استعمالها عندهم في الأشياء اليابسة كالحبوب ونحوها، في الأشياء اليابسة كالحبوب ونحوها. وفي الماء أيضا يجوز استعمال هذا الجلد المدبوغ، أي المدبوغ الأدم المدبوغ يجوز استعماله في الماء. لماذا؟ ويجوز أيضا استعمال هذه الأدم الجلد المدبوغ استعمالها باللبس في غير الصلاة، تلبس في غير الصلاة عند المالكية، ويجوز الجلوس عليها أيضا ولكن في غير المسجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز الجلوس عليها، هذه الجلود المدبوغة يجوز الجلوس عليها، أي الجلود الميتة المدبوغة يجوز الجلوس عليها لكن في غير المسجد، لأنه لا يجوز إدخال ما كان أصله نجسا إلى المسجد ولو كان معفوا عنه ودبغ وأصبح معفوا عنه. عاشرا، من الأعيان النجسة، من الأعيان النجسة، من النجسة المني والمدي والودي، سواء أكان من الإنسان أم من الحيوان، سواء أكان هذا المني والودي والمدي من الإنسان أم من الحيوان. ولو كان الحيوان مباح الأكل ولا يعفى عن شيء منها مهما قل، وقولهم لا يعفى عن شيء منها مهما قل، هذا أيضا مما فيه نزاع عند المالكية. بعضهم يقول، بعضهم استدل بقوله لما من حديث سهل بن حنيف قال: فقلت يا رسول الله كيف ما يصيب ثوب منه، أي ولو كان شيئا قليلا أصاب ثوب منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، وهذا شيء قليل، فتنضح به ثوبك. هنا قالوا لذلك، قالوا لا يعفى عن شيء من ذلك، لكن طائفة منهم قالوا لا يعفى، لحديث عائشة في قولها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أي كان يعفى عن الكدرة والصفرة شيئا، فمن باب أولى إذا كان هذه الكدرة والصفرة من أطر الحيض، فمن باب أولى ما يكون شيئا يسيرا من أطر ذلك، من أطر ذلك المني والمدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في ثوبه المني يابسا ما لم يكن طريا، فيفركه ويصلي به، فيفركه ويصلي به. ودل على ذلك، على نجاسة هذه الأمور، حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنته، أي فاطمة رضي الله عنها، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. في الحديث رواه البخاري كتاب الغسل باب غسل المدي والوضوء منه، ومسلم كتاب الطهارة باب المدي، رقم الحديث 303 في صحيح مسلم. وقوله مداء، كنت رجل مداء أي كثير المدي. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه لمكان ابنته، أي استحيى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن ابنته زوجته ولا يليق به أن يذكر أمامه ما يتعلق بمباشرتها. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقط. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، رواه في كتاب الطهارة فما جاء في بما الذي يصيب الثوب، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد الدارمي. والأمر بغسله وغسل ما أصيب به دليل نجاسته، والأمر بغسله وغسل ما أصيب به دليل نجاسته، إلا أن العلماء فرقوا بين الطري منه واليابس، بين الطري منه واليابس، وقس عليه المدي، قس على المدي المني والودي لأنهما في معناه، فإن الجميع خارج من القبول، فإن الجميع خارج من القبول، وكذلك يلحق بهذا الرطوبة اللزجة، الرطوبة اللزجة التي تجدها المرأة حيث القبول من الخارج فإنها تلحق بالمدي والودي والمني، فعليها الغسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الأعيان النجسة أيضا، من الأعيان النجسة عند المالكية القيح، من الأعيان النجسة عند المالكية القيح، وهو مادة بيضاء غليظة لا يخالطها دم. القيح ما هو القيح؟ هو مادة بيضاء غليظة لا يخالطها دم، تخرج من الجروح ونحوها، تخرج من الجروح ونحوها. والصديد هو ماء رقيق يخالطه الدم، ماء رقيق يخالطه الدم. ويمكن أن يقال للقيح أيضا، ربما القيح هو مادة بيضاء غليظة، يمكن أن يقال أنها مادة أيضا صفراء تخرج من البثور والدماميل، ويمكن أن يخالطها شيء من الدم. أما الصديد فهو ماء رقيق يخالطه الدم، يخرج أيضا من الجروح ونحوها كالبطرات والدماميل والحروق وغيرها. العين الثانية عشر من الأعيان النجسة الدم المسفوح. ولو الدم المسفوح، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس النجس. الثالث عشر المعتمد أن رماد النجاسة والمتنجس، رماد النجاسة والمتنجس ودخانهما طاهران، لأن النار تطهر، وعليه فما طبخ أو خبز على شيء نجس فهو طاهر، ولو أصابه شيء من الدخان أو علق به شيء من الرماد. هذا قول. وقال بعضهم، لذلك احنا ذكرناه في الأعيان النجسة، لأن هناك من يقول بنجاسته ذلك، وقيل هما نجسان، رماد النجاسة بعدما حرقت، أو المتنجس الذي يخرج منه الدخان، قيل هما نجسان استصحابا لأصلهما، فإن النار تغير أوصاف النجاسة ولكنها لا تغير حكمها الذي كانت عليه. ويقال الصحيح في هذا عند المالكية أن الأول أنهما طاهران، فإذا كانت الشمس تطهر الأرض والأرض تطهر أيضا، فمن باب أولى النار تطهر. الرابع عشر البول والغائط من الآدمي، من الأعيان النجسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأعيان النجسة البول والغائط من الأدمي، وغير مباح الأكل من الحيوان محرما كان أم مكروها، ولا فرق في كون الآدمي صغيرا أم كبيرا. أكل الطعام بعد أم لم يأكل ذكر كان أو أنثى، فالخارج من السبيلين من بول أو غائط فهو نجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا أو سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد. والأعرابي هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وقيل غيره. والأعرابي هو من نزل البادية من العرب، ومن بدا جفا، إذا كانت طباع الأعرابي جافة. هريقوا صبوا سجلا الدلو الممتلئة ماء، ذنوبا الدلو الكبير الممتلئ ماء، لم تبعثوا معسرين، من شأنكم عدم التعسير، من شأنكم أنكم بعثتم ميسرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنصرا. فبعثتم ميسرين لما جاء به شرعكم من اليسر ورفع الحرج والتضييق، ما جعلكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا التفاتة مهمة جدا، وهو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة، بالعصاة عن جهل حتى عن علم. رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعصاة وشفقته عليهم انظروا إلى شفقته مع الأعرابي، وقال: دعوه، في رواية: لا تزرموه ولا تقطع عليه بوله وهو في المسجد. انظروا إلى هذا الخلق العظيم وهذه الشفقة الكريمة. ثم قال لهم لما رأى منهم ما رأى أنهم أرادوا أن يأخذوه على ذلك وأن يتناولوه بشيء من الزجري، نهاهم عن ذلك وقال لهم: ما بعثتم معسرين، إنما بعثتم ميسرين. فهذه شفقته بالعصاة، بل حتى من كان على علم، فكان صلى الله عليه وسلم حكيم رفيق رحيم بهؤلاء العصاة. وذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى في صحيحه في الرجل الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى به فيجلد، وفي الرابعة لما قال الصحابي: أخزاك الله ما أكثر ما يجاء بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخزيه ولا تعن عليه الشيطان، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، هذه شهادة لعاصم يرفق به ويترحم به ويسر له ويدعوه ويخاطبه بالكلمات التي تصل إلى سويداء قلبه لعله يقلع عن ذلك. وبالفعل كان ذلك كذلك، أنه أقلع عن الخمر ولم يشربها بعد ذلك. والأخبار في هذا كثيرة، ولو جمع وقام أحد طلبة العلم وجمع رحمته صلى الله عليه وسلم بالعصاة لجمع في ذلك الخير الكثير والحكم التي يستخرج منها، لجمع في ذلك الخير كثير. فأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي دليل نجاسته، والغائط أشد من البول، إذا كان البول نجس فالغائط أشد منه. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت ورثة فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أي رجس، الركس هو رجس. رواه البخاري كتاب الوضوء باب الاستنساء بالحجارة، والركس النجس والروث وما يخرج كما ذكرنا من دبر الحيوان، ويقاس عليه ما يخرج من القبل على ما يخرج من الدبر. وكم بقي من الوقت يا أبا مروان أو يا أبا عمر، كم بقي من الوقت بارك الله فيكم؟ طيب الشيخ عبد الهادي مريض، طيب حياكم الله إن شاء الله إن شاء الله، شفاه الله وعافاه، صلى الله سبحانه وتعالى، صلى الله الكريم رب العرش الكريم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعجل بشفائه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جددت الآن أخو، كيف الصوت الآن يا أبا زينب؟ كيف الصوت عندك؟ طيب حياكم الله حياكم الله. طيب الآن أتينا على الأعيان النجسة عند المالكية، ونتكلم قبل الدخول في الوضوء أيضا، باقي معنا في حكم إزالة النجاسة وفي الاستنجاء وأدابه، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الوضوء مع المؤلف رحمه الله. في حكم، في فصل في حكم إزالة النجاسة، وهذا لابد منه لأنه مهم من أداب إزالة النجاسة وأداب الاستنجاء إلى آخره. إزالة النجاسة واجبة، إزالة النجاسة واجبة، إن ذكر و إزالة النجاسة واجبة إذا علمها الشخص وذكرها وقدر على إزالتها، وقدر على إزالتها بوجود ماء مطلق، بوجود ماء مطلق يزيل به، أو ثوب غير المتنجس يلبسه، بمعنى يغير ثوبه، يغير ثوبه النجس ويلبس ثوب آخر إن كان عنده غيره، يلبسه ويغير النجس. أو مكان طاهر يتنقل إليه، إما بوجود ماء مطلق يزيل به النجاسة من بدنه أو ثوبه أو مكانه، فإن لم يكن الماء المطلق ولإزالة النجاسة من ثوب وعنده ثوب ثاني يغيره، أو من مكان طاهر، يوجد مكان طاهر وهو في مكان نجس وليس عنده الماء الذي يطهر المكان، يتنقل إلى المكان الطاهر وقدر على استعمال الماء، فإن قدر على استعمال الماء وجب إزالة النجاسة باستعمال الماء. والقول بوجوب إزالة النجاسة مشهور في المذهب، القول بوجوب إزالة النجاسة مشهور في المذهب، وعليه فرعت أكثر الفروع، وعليه فرعت أكثر الفروع في المذهب. فإن صلى بالنجاسة ناسيا لها، فإن صلى بالنجاسة ناسيا لها أو لم يعلم بالنجاسة أصلا حتى فرغ من صلاته، صحت صلاته، صحت صلاته، صحت صلاته وأعاد بنية الفرض في الوقت، صحت صلاته، كأنهم قالوا يحتسبها نفلا ويعيد الصلاة ما دام في الوقت فرضا، ويعيد هذه الصلاة ما دام في الوقت فرضا. وكذلك إذا كان عاجزا عن إزالتها، عاجزا عن إزالة النجاسة لعدم وجود الماء أو الثوب أو المكان الطاهرين، أو عدم القدرة على استعمال الماء أو تغيير الثوب أو الانتقال إلى المكان الطاهر، ثم قدر على ذلك في الوقت، قدر على ذلك في الوقت، وكان قد صلى بها أي بالنجاسة، كان قد صلى بالنجاسة، أعاد الصلاة ندبا في الوقت، أعاد الصلاة ندبا استحبابا في الوقت، فيعيد الظهرين للإسفرار، الظهرين، وقلنا الظهرين تغليبا، ويقصد بهما الظهر والعصر تغليبا، من باب قوله النبي صلى الله عليه وسلم القمرين للقمر والشمس، ومن باب قوله من باب القول لأبي بكر وعمر العمرين، وهكذا. الأسودان وهكذا. طيب، فالظهر والعصر تصليان للإسفرار، معنى إسفرار الشمس، لأن صلاة النهار أي صلاة الظهر والعصر إذا كانت الضرورة فوقتهما يمتد إلى إسفرار الشمس، وبعض أهل العلم قال إلى الغروب. والعشاءين، العشاءين للفجر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العشاءين للفجر والفجر لطلوع الشمس، يعني يبقى مطالبا بها ما لم يتحد إلى وقت الفجر، فإن استطاع أن يستعمل الماء أو يغير الثوب أو المكان وقد كان صلى بالنجاسة فيعيد استحبابا، أو العجز ما تذهب شيء من التركيز، الإطالة تذهب شيء من التركيز، العمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نعم تفضل، يمكن بارك، تفضل. يقول السائل: هل تجب السترة للمسبوق أم لا تجب؟ السترة واجبة للمصلي سواء كان منفردا أو سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما، سواء كان في جماعة، إلا أن المأموم سترة الإمام، سترة الإمام سترة له، تعتبر سترة الإمام سترة للمأموم. أما المسبوق من كانت سترته للإمام، سترته للإمام سترة له، ثم انفصل مع الإمام، يعني خلاص انفصل مع الإمام بالسلام، فقد انفصلت هذه السترة، فقد انفصلت هذه السترة، وعليه أن يتقدم إلى الأمام إن كان هناك من الصفوف من هو أمامه أن يصلي إليهم، أو إلى اليمين أو إلى اليسار، أو حتى عند مالك إلى الوراء، إلى الوراء إذا كانت إحدى الأسطوانات قريبة منه، أن يتقدم إليها وأن يتخذها سترة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليدنو منها، وليدنو منها لابد من الدنو من السترة، ولا يترك أحد يمر أمامه. فهذا لأن علاقتك بالإمام بعدما سلم قد انقطعت علاقتك وانفصلت. وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول بجواز إتيانها قبل الغسل، بجواز إتيانها قبل الغسل، وهو قول طائفة من أهل العلم، إلا أنه تراجع عن هذه المسألة، راجع في ذلك الطمر المستقى في فقه السنة والكتاب. ما يجمع بين الوضوء، وإن كان بعض أهل العلم قال بالجمع بين الوضوء بين الوضوء والتيمم، بين الوضوء والتيمم، والتيمم جعل بدلا للوضوء ولم يجعل معه جمعا معه، ولذلك وبعضهم يذكر فيه أثر للجمع بين الوضوء والتيمم ولا يصح ذلك. ولذلك يباني رحمه الله كنت جالسا فسأله أحدهم هذا السؤال فقال يجوز، قال بهذا الحرف يجوز استعماله، يجوز استعماله ولا يجوز تصنيعه، يجوز استعماله ولا يجوز تصنيعه. فنظرنا فيه كالمستغربين، فقال لنا لعلكم قلتم خالفت فتواه تقواه، لعلكم قلتم خالفت فتواه تقواه. ثم فصل لنا المسألة فقال إذا كان لا يجوز تصنيعه فهل يوجد بعد هذا الحكم وامتثل الناس هذا الحكم؟ قلنا لا، لا يوجد. قال إذن مدام لا يوجد فالسؤال عنه معدوم، معدوم. أما إذا وجد وبهذه الطريقة المعالجة يقول فجاز استعماله، ولا أزيد عن هذا، والله أعلى وأعلى. هو يقول لو فصلتنا في الإهاب بارك الله فيك شيخنا في عدم إدخاله إلى المسجد إذا كان من ميتة، هو هذا أنا إحنا أتينا على كلام المالكية، هذا قول المالكية. أما ما ندين الله به، أما ما ندين الله به فإن أيما إهاب دبق فقد طهر ويجوز لبسه وإدخاله إلى المسجد وترتفع عنه ترتفع عنه النجاسة، لأن دباغه طهارته بنص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تبقى له نجاسة كما يقوله المالكية، وإنما عرفوا تلك الطهارة لغويا فقط وأنها نظافة وليست طهارة، طهارة حقيقية، وإنما هي نظافة فقط. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطهارة الحقيقية تيسير للمسلم، فيجوز إدخاله للمسجد ولا حرج في ذلك، والجلوس عليه ولبسه على ولبسه ما دام طهر وذبغ، والله أعلى وأعلم. أياك يا أخي. يقول السائل كثير من الأحيان يقوم بعض الأئمة بجمع الأموال في المساجد لبعض المساجد، فما حكم ذلك؟ ألا يدخل في حكم السؤال أولا؟ يقال إذا كان هذا العمل بإذن من أولياء الأمور فهو جائز ولا يدخل في السؤال. وأيضا هذا من باب الحث على الصدقة والتبرع. وهذا دليله أيضا بارك الله فيك دليله ما ورد في الصحيحين أن وفدا من الوفود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم تمعر وجهه فحث على الصدقة فرفع فيها وخفض فقام رجل فآتى بصرتين عجزت يداه عن حملها ثم تتابع القوم فحتى اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بارك الله فيك كان في المسجد إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة وسأل لهذا الرهط وهذا الوفد فبرع الصحابة حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم يومين من الصدقة. وهذا جائز لكن بشرط أن يكون بإذن أولياء الأمور وأن يكون للمسجد بارك الله فيكم أو أذن ولي الأمر بذلك لمصلحة من مصالح المسلمين. والله أعلى وأعلم. تفضل يا أبا مالك. حياك الله، لا مانع من ذلك، جزاك الله خير. ما في مانع، وفقك الله وفيكم بارك. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم ولمعلمينا ومشايخنا وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى علماءنا وأن يحفظ شيوخنا الذين هم شيوخنا السلفيين السنيين وأن يبارك فيهم وأن يطر في أعمارهم وأن يمتع الأمة بعلمهم وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم وأن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح المتقبل والرزق الطيب الحلال وأن يعافينا وإياكم من الأدواء والأهواء ومن حدود النفس وأن صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.